الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. بعد أيها الإخوة، درسنا هذه الليلة في مقدمة التفسير في الكلام على التفسير على نوعي الاختلاف في التفسير. تقدم الكلام نعم الكلام على ما مستنده النقل فقط وإلى آخره. بسم الله، سم اقرأ، نحاول من أول الفصل بحيث يرتبط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. فصل في نوعي الاختلاف في التفسير. النوع الأول: الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق.
نعم، هذا كله تقدم الكلام. نعم.
والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن.
النوع الأول منه ما يمكن.
أين؟ أحسن الله إليك. منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام.
نعم، كل هذا تقدم. نعم.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
نعم، هذا كله لله الحمد تقدم الكلام عليه، وخلاصته حتى يرتبط بالدرس الجديد، خلاصته أن الاختلاف، أن سبب الاختلاف إما أن يكون مما عفوا أن الاختلاف منه ما هو سببه أو مستنده النقل، وهذا ينقسم إلى قسمين: إما ما هو معلوم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرفوع إليه عليه الصلاة والسلام بالسند الصحيح، أو يمكن معرفته من حيث وأن إسناده موجود يعرف الصحيح من الضعيف، وإما ما لا يمكن الجزم به ولا يمكن، وذلك كالمنقول عن بني إسرائيل فهذا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما لا يعرف دليل صحته من الكتاب والسنة، أو لا يعرف دليل بطلانه كذلك من الكتاب والسنة، فهذا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ينقل لكن لا يبنى عليه أحكام لأن لا ندري هل هو صدق أم كذب. أما ما عرفنا أنه باطل فهذا لا ينقل بل يكذب، وما عرفنا أنه حق بالدلائل كذلك ينقل ويذكر لأنه منقول، وكثير مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا، كمثل قصة البغي من بغايا بني إسرائيل، وأن الله غفر لها بسقيها الكلب، ومثل الذي قتل 99 نفسا، أخبار كثيرة لله الحمد ثابتة في الصحيحين وغيرهما. المهم أن منها ما يتعلق في التفسير، منها ما يتعلق مثل قصة الخضر مع موسى، وأن صاحب هذه القصة هو الخضر، ثبت في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. المهم هذا بالنسبة لما مستنده النقل. ثم إن القسم الثاني من المنقول هو الذي لا طريقة للجزم به، يقول الشيخ عامته لا فائدة فيه، لا يترتب عليه فائدة معلومة، لأنه إما ذكر قصة أصحاب الكهف كم عددهم وكذا ونحو ذلك، والله عز وجل لما ذكر أراد القصة والفائدة والعبرة وليس العدد، وقال لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، كم عددهم من هم كذا لا فائدة منه، وذلك نهى الله نبيه عن، وإلا بالإمكان أن الله يوحي إلى نبيه من هم وما هي قصتهم، كما أوحى قصص الأنبياء وعدد كذا وكذا، قصة يونس وما حصل فيها من العبر، وكيف ساهم وكيف ركب السفينة وكيف رجع إلى قومه، ومئة ألف أو يزيد عددهم 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل يزيدون إلى آخره. المهم أنه ما كان فيه فائدة فإن الله عز وجل يذكره، لما كان مثل قصة قوم يونس فيها عبرة أن الله استثناها من الهلاك، لما أخرجوا نبيهم استثناهم من الهلاك، ثم إنهم آمنوا، ولله الحكمة لو شاء أن يجعل أهل الأرض أن يسلموا كما جعل أهل هذه البلدة النينوى أن أسلموا إلى آخره، لأن فيها عبرة، حتى ذكر العدد فيه عبرة، والقوم والقصة إلى آخره.
درس اليوم يقول الشيخ: نعم، وكذلك
ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون؟
ثم يقول: وكذلك لما ذكر المنقول عن كذا عن كعب الأحبار ونحوه، قال: كذلك ما نقل عن بعض التابعين في تفسير آيات وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب. هنا مسألة، إذا قال التابعي في تفسير آية مثلا أنها كان كذا وكذا، يذكر قصة في من مضى وأنها هي تفسير القرآن وأنها هي المعنية في قوله كذا، هو لم يذكر أنها عن أهل الكتاب، أنه نقلها عن كعب الأحبار أو عن فلان أو فلان، هذا النقل أو عن التوراة أو نحوه، هذا النقل، هذا الكلام من بعض التابعين لم يختلقه هو، هذا المقصود الشيخ عن التابعين المعروفين بالثقة. أما من المعروفين بالكذب من كمن كان تهم بالكذب سواء في زمن التابعين أو في زمن تبع التابعين أو نحوهم، كالكلبي ونحوهم والسدي إلى آخره، هؤلاء والعوفي عطية ونحوهم، هؤلاء لما عرف عنهم الكذب في الرواية إذا ذكروا شيئا لا يقال أنه مما سمعوه من بني إسرائيل وكذا، لا، يحتمل أنهم مما افتروه وكذبوه، لكن الكلام في الثقات، إذا قال مجاهد كان كذا وكذا ثم ذكر تفسير الآية وأنها في من قبلنا، هذا لابد أن يكون سمعه مرويا، فهذا السمع يقول وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، كذلك حكمه حكم ما تقدم. إيش؟
وكذلك ما نقل،
يعني إيش؟ لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، هذا هو. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، يعني راجع إيش إلى قوله وما لم يكن كذلك، يعني ما لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه ولا بحجة. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، يعني حكمه حكم ما نقل عن أهل الكتاب، ها، لا بد أن يثبت ما يؤيده من الكتاب والسنة، هذا الكلام. ثم قال: فمتى اختلف التابعون؟
أيوه. فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض.
نعم، لما يقول لك تابعي من التابعين هذه الآية نزلت في كذا وكذا، وآخر يقول نزلت في كذا وكذا، سواء من الأحكام أو من التفسير أو من النقل، سواء من الأحكام أو من التفسير أو من النقل، النقل الذي هو سبب نزول الآية أنها نزلت في كذا، القصة التي يذكرها يقول لم يكن، إذا اختلفوا لم يكن بعضهم حجة على بعض. لا نقول والله هذا مجاهد لأنه من تلاميذ ابن عباس يكون قال كلامه مقدم على كلام قتادة، لا، كلهم ليس فيه أحد حجة على أحد، هم نقله أو مجتهدون، إن كان مما ينقل فهم نقله سواء، وإن كان هذا الكلام في ثبوت مروياتهم على أنهم الثقات، وإن كان في التفسير هل هو من مما يدخله الاجتهاد في التفسير كونه مبني على اللغة، مبني على تفسير الكلام فهم القرآن، أو على الاستنباط، لأن منهم من يحكم يذكر أحكاما أو استنباطا وهكذا. أيوة،
وما نقل في
هذه قاعدة أن أقوال المفسر التابعين ليس بعضهم حجة على بعض، تنقل على أن أقوال، ينظر في الدليل من الذي يؤيده الدليل، هذا مقصود المصنف. نعم،
أحسن الله. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
يعني لو نقل مثلا عن ابن عباس قوله في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا ابن عباس لم يقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا النقل ليس مما يمكن أن يكون من نقل بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل ليس لهم علاقة بنزول القرآن، كلامهم فيما كان في زمن الأنبياء من قبل أو في التوراة أو إلى آخره، أما في نزول القرآن فليس لبني إسرائيل فيه علاقة. إذن ابن عباس بعيد أن يفتري هذا الكلام. ثاني، هذا الكلام ليس مما يقال بالرأي، لأنه حدد المكان والزمان وأنه نزل جملة واحدة وأنه في بيت العزة وأنه في السماء الدنيا، هذا لا يكون في الرأي. يقول أيضا ما نقل عن الصحابة مثل هذا، أن كان نبي من الأنبياء فعل كذا وكذا فنزل كذا فذكر الله ذلك قصته، يقول ما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا يعني ثبت عنه، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. يعني ما نقل عن بعض التابعين يحتمل أنه تلقاه عن أهل الكتاب، لكن الصحابة الاحتمال أنه مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنفس إليه أسكن. أيوة،
قال
لأن
احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى
من التابعين، أقوى من احتمال أنه من التابعين، إما أن يكون سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا المقصود. نعم،
ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع يعني جزم الصاحب
ومع جزم الصاحب فيما يقوله، يعني إذا قال الصحابي كذا وكذا ذكر قصة عمن قبلنا وأن المقصود بالآية هو هذه القصة، يقول هذا نقل الصحابة عن أهل الكتاب قليل، الذين ذكر عنهم أنهم ينقلون عن نقلوا ذكروا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يوم فتوح الشام وجد زاملة من كتب أهل الكتاب فكان يقرأ منها ويروي منها، هذا يكون في عبد الله بن عمرو بن العاص إذا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا عن من قبلنا هذا احتمال، ذكروا عن شيء من أبي هريرة أنه تلقاه عن كعب الأحبار هذا قليل، فهذا القليل ذكروا عن ابن عباس مع ابن عباس قال لا تسمعوا لا تأخذوا عن الكتاب لا تسألوهم لا تسألوهم يعجبا لكم يسألونكم لا أنتم أحدثوا كتابكم أحدث من كتابهم وتسألونهم ولم نرى أحدا منهم يسألكم، فكان ابن عباس شديدا في ذلك، فكيف ينسب إليه أنه تلقى عن أهل الكتاب، هذا بعيد. فلذلك يقول الشيخ إذا جزم الصحابي بأن هذا الأمر هو تفسير الآية، هذه القصة هي سبب الآية ومن مضى يعني في من قبلنا، فنحتمل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية، هذا المقصود. فكيف يقال
إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟
صحيح،
والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروي من الحديث
يروى.
نعم، أحسن الله إليه. هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك.
يعني يقول هذه الأقاصيص أو مما يذكر في تفسير الآيات عمن يروي عن أهل الكتاب كمحمد بن إسحاق ووهب بن منبه وكعب الأحبار أو عن بعض التابعين، هذه الأمور يقول حكايتها ها لا نجزم بها، نحكيها كما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وكذلك لا دليل على ضعفه أو على بطلانه، فهذه يقول تروى ولا يجزم بها.
نعم. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد.
لما ذكر القسمين قال الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط ها، ثم ذكر ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني بغير النقل، ثم ذكر القسم ما يعلم مستنده النقل أنه ينقسم إلى قسمين، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ها، ومنه ما لا يمكن معرفة الصحيح والضعيف. تكلم على ما لا يمكن معرفة الضعيف والصحيح منه، ثم رجع وتكلم على ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. هذا القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد ها، يعني موجود معرفة أن هذه الآية تفسيرها كذا وكذا موجود، يقول سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. أيوة.
فكثيرا ما يوجد في التفسير،
يعني لا يقول قائل أنه لا يوجد أنه لا يوجد تفسير منقول، لا يقول يوجد كثير، سواء بالنص على أن هذه الآية معناها كذا أو بذكر القصة مثل قصة بدر في غزوة في سورة يعني سورة الأنفال وما حصل فيها، غزوة أحد في آل عمران ونحو ذلك ها، تجد أن كثير في السيرة والنقول والأحاديث تفاصيل لهذه الأشياء، حتى كأنك ترى تفسير الآية إذا كنت عالم بالسيرة بصحيح السيرة كأنك ترى أو تنظر إلى سياق الآيات وتفسيرها، إذ تصعدون ولا تلون، قصة بدر لما صعدوا في الجبل أحد، لما صعدوا في الجبل وكذا، والرسول يدعوكم في أخراكم، قصة أنه كان ينادي في آخرهم في السيرة، حتى تفهم كيف صعودهم، يصعدون في الجبل، تصعدون يصعد بعضكم بعضا ولا تلوون يعني على بعضكم، ما أحد يلوي على غيره ما يلتفت، فعلمك بالسيرة الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرهم وفي كتب السنن وفي كتب السيرة جعلك تفهم تفسير الآية، ولذلك هذه الآيات التي فيها يعني ما نزل في المغازي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد ابن إسحاق رحمه الله يذكرها ويفسرها، لماذا؟ لأنها عنده تفسيرها في السيرة موجود.
نعم.
فكثيرا
ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل.
واضح، يعني النقل الصحيح يدفع الباطل ها، ويحقق الصواب، النقل الصحيح ها يحقق ذلك، يقول بل هذا موجود فيما مستنده النقل تفسيرها. نعم. وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل، يعني من حيث اللغة، من حيث الوقائع أو الأشياء الجغرافية، لما مثلا قصة أحد وجبل الرماه ومعروف في السيرة مثلا، أو في أشعار العرب مثلا المواقع التي معروفة في السيرة أنه أتى في كذا وذكرها مثلا في القرآن والسيرة، تجد في أشعار العرب ما يؤكد ويبين ذلك، الموجود في لغة العرب.
نعم. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم
هذا التي يحتاج إليها في الدين، المنقولات التي يحتاج إليها في الدين نصب الله الأدلة عليها، أما ما لا يحتاج إليه فلا يحتاج إلى تتبع، لا يحتاج مثلا ما لون بقرة، عفوا ما لون أصحاب كلب أصحاب الكهف ها، لونه كذا ما لا حاجة إليه. أما مثلا بقرة أصحاء قوم موسى الله نص على ذلك صفراء فاقع اللون أنت لأجل ذكر اللون هنا لأجل ذكر سبب تعنتهم هم سألوا ما لونها فذكر ذلك ثم تعنتوا وليس لنا نحن فيها فائدة وإنما الفائدة في ذكر تعنتهم. نعم. ومعلوم
أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد 3 أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل.
يعني عبارة الإمام أحمد لما قال 3 ليس لها أصل مراده ليس لها إسناد يعتمد عليه بل هي يكفي فيها الاستفاضة. يكفي فيها الاستفاضة يعني اعتمدوا في نقلها على الاستفاضات وكثرة لحرص الناس على مثل ذكر الملاحم فتجد أنه تكثر يكثر فيها. كذلك المغازي يكثر فيها السمر حتى الملوك ذلك صنف ابن إسحاق كتابه هذا لما طلبه منه الخليفة هذا الكتاب صنفه له لما طلب المأموم من صاحب المغازي الواقدي صنفه له. فهذه لماذا؟ وذلك قيل لو لم يكن من حسنات محمد بن إسحاق إلا أنه صنف المغازي فشغل الملوك عن المجون وكتب المجون وأخبار الأمم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه صرفهم عنها لكان هذا يكفي بمحاسن. الشاهد إيش؟ كذلك ما يتعلق بإيش؟ بالتفسير. لماذا؟ لأن التفسير وسائله كثيرة منها اللغة منها انتقال منها يعني السيرة كلها فلذلك لم يعتنوا بأن ينقلوا تفسير كل آية بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة ابن الزبير والشعبي والزهري وموسى ابن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم
عند الناس
عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري
فزاري من سبل فزارة.
أحسن الله إليك. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار
لأن أهل الشام أهل غزو فكانوا يحتاجون إلى كتب المغازي يصنفون كتب المغازي يسمونها كتب السير. لماذا؟ لأجل معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قسم الغنائم والأراضي إذا فتحها وكيف السير وكيف الهدي في الجهاد فلذلك لحاجتهم تجدهم أعلم بها. مثلا تجد أهل مكة أعلم الناس بالحج ومناسك وصنفوا فيها كثيرا. لماذا؟ لحاجتهم إليها كل سنة وفود الناس عليهم وهكذا. نعم.
وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس.
هذا لماذا؟ لأن ابن عباس كان سكناه في مكة في آخر عمره في مكة والطائف فكان أهل التفسير أعلم به لأنهم أصحاب ابن عباس. نعم. كمجاهد
وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم.
طاووس يمني وأبو الشعثاء وسعيد وسعيد بن جبير هؤلاء من أهل العراق لما كان في ابن عباس كان في العراق أول. نعم. كان له ولاية أيام خلافة علي رضي الله كان على البصرة. نعم.
وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. نعم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن
ابنه
نعم، وأخذه أحسن الله إليك، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب.
نعم، المدينة تفسيرهم يرجع إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت، لأنهم لهم عناية في القرآن كثيرة، فمثلهم زيد بن أسلم عن عمر، وابنه زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عمر، وابنه عبد الرحمن من المعروفين في التفسير، وأخذ عنه بن وهب. نعم.
والمراسيل إذا تعددت طرقها،
هنا الآن رجع لما ذكر أن قول الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد، يعني أنها مراسيل، أكثرها مراسيل ليس لها إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مراسيل. ثم رجع الآن إذا قال ليس لها إسناد، هل نلغيها كما يظن بعض الناس أنها تلغى ولا يؤخذ بها؟ لا، رجع الشيخ قال لأنها مراسيل، ثم رجع وقال المراسيل هل تلغى مطلقا؟ هل تقبل مطلقا؟ الكلام عند المحدثين، هل المراسيل صحيحة؟ الأصوليين يقولون صحيحة، كثير من الفقهاء ما عدا الشافعية يقول المراسيل إذا لم يتبين ضعفها صحيح في الفقه، وهو أعظم أمرا من قضية نقل الأخبار. فكيف إذا تعددت الطرق؟ طيب، يقول المراسيل إذا تعددت،
والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا.
نعم، يقول إذا خلت المراسيل، وهذه قاعدة في المصطلح وفي التفسير وفي الأصول، وهي إذا كان مثل مراسيل سعيد بن المسيب، مراسيل كذا، يقول إذا تعددت الطرق وخلت عن المواطأة قصدا، المواطأة قصدا هما أن يتواطأ اثنان أو ثلاثة أو أربعة أن يروا شيئا ويقولوا ننسيهم، فهم الذين عليكم السلام يفرضون، أو الاتفاق بغير قصد، لو فرض يعني أن الاتفاق يعني الموافقة بغير قصد، هي الذي يعبر عنه بالمصادفة.
نعم،
يقول إذا تعدد الطرق وخلت عن هذه فهي صحيحة قطعا. لماذا؟ لأن كون يرسل سعيد بن المسيب ويرسل مثلا أبو سلمة بن الرحمن، يرسل عروة بن الزبير، هذا يدل على أنهم تلقوه إما عن صحابيين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا علمنا أنه عن صحابي خلاص صحابي عدود، أو عن أكثر من صحابي، سعيد أرسل مثلا وهو ممن عرف بالأخذ عن أبي هريرة، عروة أرسل وهو المعروف من الأخذ عن عائشة، وهكذا مراسيل لغيرهم، فتكون تقوى، هذا المقصود. أيوة.
قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب.
مثلا النقل مبني على الأخبار، والأخبار إما صدق وإما كذب أو خطأ، فإذا سلم من الكذب عرفنا أن هؤلاء الثقات المرسلون أنهم لا يتعمدون الكذب، وتعددت كونهم لا يكذبون أمنا الكذب، وكونها تتعدد الطرق يكثر الرواة المراسيل أمنا الخطأ، إذا ما بقي إلا إيش؟ الصحة، هذا المقصود، لذلك قال صحيحة قصدا قطعا. نعم،
أحسن الله إليك. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح.
هذه قاعدة في الحديث عامة نزلها على المراسيل، قال إن الحديث، فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، إسنادين أو عدة أسانيد، وقد علمنا أن المخبرين به الرواة لم يتواطعوا على اختلاقه، تواطأ ما نسميه نحن بالاتفاق، يعني يتواطأ مجموعة على أن يقولوا نكذب هذا الحديث ونصنع هذا الحديث ثم نبثه، لا، نحن نعرف أنهم ثقات ما يتواطون على الكذب.
نعم.
وعلم أيضا أن مثل ذلك لا تقع فيه الموافقة، يعني مصادفة، لا يمكن أن يخطئ هذا ثم الثاني يخطئ في نفس الخطأ ثم الثالث يخطئ في نفس الخطأ، هذا ما يمكن. يخطئ هذا في شيء ويخطئ هذا في شيء، هذا ممكن، لكن أن يتوافقوا، أن يصادف أنهم يخطئون في نفس القضية، هذا لا يمكن. إذا ضمناهم أنهم غير كاذبين ثم وردنا تكررت الأسانيد، إذن ارتفع أيضا احتمال أن يخطئوا بنفس القضية، إذن هو صحيح، علم أنه صحيح. نعم. مثل
ويذكر تفاصيل ما فيها من
مثل
نعم مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة.
واضح. يعني لو قال قائل اليوم خطيب الجمعة تكلم في خطبته عن مثلا عن حكم تارك الصلاة وقال كذا وكذا ثم إنه ذكر تفاصيل الخطبة، أنه ذكر أن تارك الصلاة فيه أقوال العلماء، إن كان كذا، إن كان جاحدا، إن كان غير جاحد، وإن كان جاحدا بالاتفاق كفر، وإذا كان غير جاحد قال كذا، فذكر لنا هذه التفاصيل، وأن الخطيب في الجامع المكان الجامع البلد الكذا، ثم جاء آخر لا علاقة له بالأول، نعرف أنه ليس له أن وحكى نفس القضية، هل هذا هم لم يلتقوا ولم يتبيس بينهم معرفة، هل يتفقوا؟ لا. تواطؤوا؟ لا. لو صادف أن هذا أخطأ وهم، هل يخطئ في نفس الخطأ الثاني؟ قل علمنا أنه إيش الواقعة قطعا وقعت في الجملة، لأنه قد بعضهم كلمة والآخر كلمة أو ينقص، هذا بسبب إيش؟ السهو الذي يحصل. نعم.
أحسن الله. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو كذبها عمدا أو خطأ نعم أحسن الله. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله.
قد مثلها يحصل كذبة واحدة بيت واحد ويحصل، لأن ما يسمونه وقع الحافر على الحافر، إذا بيت واحد ممكن، كذبة واحدة ممكن، من الأشياء التي، لكن قصيدة كاملة ما يأتي.
فإن الرجل قد يتفق
يتفق يعني يصدف، هذا معنى كلمة يتفق.
قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرد، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه.
واضح؟
نعم.
ما يمكن تأتي قصيدة كاملة، قصيدة امرئ القيس، وتقول قالها فلان ومصادفة، هذا لا يمكن، لابد واحد أخذ من الآخر.
نعم. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا.
نعم.
وبهذا الطريق
هذا إذن صدق. لماذا؟ لأنه نقلوا عن مصدر واحد. نعم.
وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات.
نعم. هذا من طرق سبر الحديث ومعرفته. نعم.
وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله،
يعني قد يأتيك حديث بإسنادين أو ثلاثة أسانيد، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف بحيث الضعف، لكن كون أنهم عرفنا أنهم لم يتواطوا على اختراعه من جهة، والجهة الثانية أننا عرفنا أنه يستحيل أن يتوافقوا موافقة مصادفة على أن كل واحد منهم يحدث به، يقول سمعت مثلا شعبة بن الحجاج يقول سمعت أبي إسحاق السبيعي يقول سمعت كذا، بعيد مستبعد. ها إذن نجزم بأنهم قوي هذا الضعف الذي هنا وهذا الضعف الذي هنا، قوى بعضه بعضا. بينما لو أخذنا أن نحكم على هذا الإسناد الذي فيه ضعيف وحده نقول ضعيف، وهذا الإسناد الآخر نقول ضعيف، لكن لما رأينا أنهما ضبطوا قوى بعضهم، وهذا ما يعرفه العلماء بالصحيح، بالصحيح باعتبار الطرق، تعدد الطرق سواء بالشواهد أو بالمتابعات، الذي يسمى الصحيح لغيره أو الحسن لغيره. نعم.
وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به،
تضبط
لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، ولهذا ثبت.
يعني يقول مثلا إذا جاءتنا الأسانيد فيها ضعف وأحدثت لنا قصة معينة، عرفنا أن القصة حصلت وكذا وكان فيها كذا وانتصر المسلمون في هذه المعركة، ولكن في دقائق جزئيات انفرد بها الذي فيه ضعف، انفرد فيها هذا الراوي الذي اسناده مرسل، جزئيات، يقول هذه الدقائق لا تنضبط. لماذا؟ لأن مدارها على من ينفرد به بعض الجزئيات، لكن الكلية الإجمال القصة حقيقة. ولذلك تجد ابن إسحاق والواقدي إذا أتى إلى قصة معينة يقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، كل حدثني ببعض حديثه قالوا، ثم يذكر القصة مجملة، هذا حدث بشيء وهذا حدث بشيء حصل منها مجمل القصة فيرويها. فهنا يقول الشيخ تفاصيل دقائق تلك الألفاظ التي تذكر لا تعلم بهذه الطريقة المنفردة. لماذا؟ لأن قد يكون أخطأ فجعل شخصا بدل شخص من الأشخاص، أو ذكر عددا غير العدد الذي ذكر الآخر، فهذا يقول الدقائق هذه لا نجزم بها، إنما نجزم بمجمل القصة، هذه إذا كانت الأسانيد كل منفرد فيه ضعف. نعم. أو من طريق المراسيل.
نعم. ولهذا ثوتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد.
هذا بالتواتر من حيث إيش الجملة.
نعم. نعم. بل يعلم قطعا،
لكن تفاصيل الجزئيات التي ذكرت في بدر تجد من الناس من يقول لك مثلا فلان ذكر أنه في بدر، لا لم يذكر، لا ليس من أهل بدر، ذكره ابن إسحاق في أهل بدر، لكن هو لم يسلم إلا قبل أحد بشهر. طيب لماذا ذكره هناك؟ ذكره لخطأ بعض الرواة، لكن نجزم أن بدرا كانت قبل أحد وهكذا.
بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل
قرنه
ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة.
واضح؟
نعم.
لماذا؟ لأنهم اختلفوا في حمزة، من الذي قابل حمزة؟ بعض الرواة قال الذي قابل حمزة هو شيبة، وبعضهم قال عتبة، والذي قابل عبيدة بن الحارث قابله عتبة، هذا عند ابن إسحاق في السيرة. هنا محل، لكن نجزم جزما أن الذين برزوا من الصحابة ثلاثة هؤلاء، والذين برزوا من المشركين ثلاثة هؤلاء، لكن التفصيل في جهة حمزة وعتبة حصل الاختلاف. علي عرف أنه قابله الوليد لأنه بسنه، بقريب من سنه. المهم هذا مقصود الشيخ، كل هذا استطراد لتثبيت القضية. نعم.
قال ولهذا،
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف.
نعم. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.
هذا هو، هذا أصل قاعدة في قضية اعتبار تعدد الطرق وتعاضدها لإثبات أصل القصة. نعم.
ولهذا إذا روي أو روى الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق أو جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط.
يعني إذا عرفنا طبعا الشرط هذا الذي يعتبرونه في المتابعات يشترطون فيه التواتر الكثير جدا، لا يشترطون فيه هذه المسائل، مسألة الضبط والكذب. لماذا؟ لأن الكثرة الكاثرة مع عدم التواطؤ، مع استحالة التواطؤ، تكفي في التواتر، تكفي في الثبوت. لكن إذا كان العدد أقل من ذلك بحيث لا يصل حد التواتر، يقولون يشترط فيه أن لا يكون رواته متهمين بالكذب أو كذابين، يكفي، وإنما يكون فيهم ضعف في الحفظ. فكثرة الطرق تدل على أنهم لم يتواطؤوا عليه لأنهم ليسوا معروفين بالكذب، وأنهم ضبطوه لأنهم عدد مروياتهم أثبتت القصة، هذا المقصود. نعم.
فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم
الرجل.
نعم، أحسن الله. كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره
خبرة باطنة.
نعم، وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك.
إيه. إذا عرفت مثلا شخص ممن تعرفه معرفة أنه ليس من أهل الباطل فتشهد له، كذلك المعرفة بالصحابة، لما عرف العلماء سير الصحابة وأخبارهم عرفوا أنهم لا يمكن أن يكذبوا مع تزكية الله لهم، هذا المقصود. أراد الشيخ أن يضرب مثالا بهؤلاء المعروفين. فكذلك من دونهم من العلماء، يعني مالك بن أنس والناس هؤلاء الذين أمثال مالك، العلماء عرفوا أنه لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعرفوا أنه لا يوجد له سنة أخطأ فيها إلا شيء نادر، احتمال أنه لم يخطأ الذي أخطأ غير. هذا مقصود الشيخ. وكذلك التابعون،
بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قدع.
لكن هؤلاء عرفوا بأنهم إذا شك لم يحدث. نعم، الإنسان لا يسلم من الخطأ، لكن عرفت حديثهم سبرت. نعم.
ومن الحفاظ من قد عرف أو قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا.
بعده.
نعم، أحسن الله إليك. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل أن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه.
صحيح، لما ذكر عن الشعبي أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء ونسيته.
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع أو امتنع عليها أن يكون غلطا.
نعم، يكفي هذا. يا هذا بركة. نقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.